والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل، نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب تيسير العلامي شرح عمدة الأحكام. وفرغنا في اللقاء السابق من باب استقبال القبلة، انتقل المصنف إلى باب آخر وهو باب الصفوف. الحديث 68 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الحديث في الصحيحين. المعنى الإجمالي: يرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى ما فيه صلاحهم وفلاحهم، فهو هنا يأمرهم بأن يسووا صفوفهم بحيث يكون سمتهم نحو القبلة واحدة، ويسد خلل الصفوف حتى لا يكون للشيطان سبيل إلى العبث بصلاته. وأرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى بعض الفوائد التي ينالونها من تعديل الصف، وذلك أن تعديلها علامة على تمام الصلاة وكمالها، وأن اعوجاج الصف خلل ونقص فيها. الأحكام المستنبطة من الحديث: مشروعية تعديل الصفوف في الصلاة باعتدال القائمين بها على سمت واحد من غير تقدم ولا تأخر. أن تسويتها سبب في تمام الصلاة فيكون ذلك مستحبا كما هو مذهب الجمهور، وقيل بوجوبه لحديث: لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. طبعا من جملة العلامات التي يعرف بها الواجب من المستحب أن يعلق الله سبحانه وتعالى عقوبة على ترك الشيء، فإذا علق عقوبة على ترك شيء علم أن هذا الشيء فعله واجب، لأن العقوبة لا تعلق إلا على فعل الواجب. فهنا قوله صلى الله عليه وسلم: لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم، هذه عقوبة علقت على عدم تسوية الصف، فعلم أن تسوية الصف واجبة، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. كراهة اعوجاجها وأن ذلك نقص في الصلاة، فض صلاة الجماعة، وذلك لأن الأجر الحاصل من تعديل الصف متسبب عن صلاة الجماعة. قيل إن الحكمة في تسوية الصفوف هي موافقة الملائكة في صفوفهم، فقد أخرج مسلم عن جابر قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قلنا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف تصف الملائكة عند ربهم؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. الحديث 69 عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. متفق عليه. ولمسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رأى أن قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره فقال: عباد الله، لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. غريب الحديث: عقلنا بفتح القاف، أي فهمنا ما أمرنا به من تسوية، ومن جعله بالعين ثم أتى بالفاء وقرأ عفلنا فإنه صحف. لتسون بضم التاء المثناه الفوقية وفتح السين المهملة وضم الواء المثقلة وتجديد النون، وهي نون التوكيد المثقلة وفي أوله لام القسم، أو للتقسيم، أي أن أحد الأمرين لازم فلا يخلو الحال من أحدهم، إما تسوية الصف وإما أن تقع المخالفة بين الوجوه أو بين القلوب. قوله: حتى كأنما يسوي بها القداح، القداح سهام الخشب حين تنحت وتبرى ويبالغ في تسويتها وتعديلها، يعني أنهم يكونون في اعتدالهم واستوائهم على نسق واحد. المعنى الإجمالي في هذا: وعيد لمن لا يقيمون صفوفهم في الصلاة، فقد أكد صلى الله عليه وسلم أنه إن لم تعدل الصفوف وتسوى فليخالفن الله بين وجوه الذين عودت صفوفهم، فلم يعدلوها، وذلك بأنه حينما يتقدم بعضهم على بعض في الصف فيفتن المتقدم ويصوبه الكبر والزهو، ثم يقابله المتأخر على كبره بالعداوة والبغضاء، فتختلف القلوب ويتبعها اختلاف الوجوه من شدة العداوة، وبهذا تحصل القطيعة والتفرقة ويفوت المقصد المطلوب من الجماعة وهي المحبة والتواصل، وذلك لأن الجزاء من جنس العمل. وقد كان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه بالقول ويهذبهم بالفعل، فظل يقيمهم بيده حتى ظن أنه صلى الله أنهم قد عرفوا وفهموا، إذا بواحد قد بدا صدره في الصف من بين أصحابه، فغضب صلى الله عليه وسلم وقال: لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. طبعا هذا الحديث نص صريح في أن أعمال الظاهر تؤثر على القلوب، وأن أعمال الظاهر من الشريعة وليست من القشر كما يقول أهل البدعة. والعجيب إخواني المتأمل في آخر سورة الفرقان في وصف عباد الرحمن، تجد أن أول وصف وصف ظاهري: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، مشي وصف ظاهر، وهذا الوصف جاء قبل قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، صلب المعتقد، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون. فكون أن أول وصف يأتي في مسألة المشي دليل على أن الظاهر له اعتبار في شريعة الإسلام، ومن ظن غير ذلك فقد أخطأ وأبعد النجعة. ورحمة الله على العز بن عبد السلام قال: وإذا قال الرجل أن في الإسلام قشر ولباب ينبغي أن يعذر، يعذره ولي الأمر حتى لا يعود لمثلها. فشريعة الإسلام كلها لباب وليس فيها شيء من القشري. فهنا تسوية الصفوف أمر ظاهر أدى عدم العمل به إلى مخالفة في القلوب، دل هذا على أن للظاهر أثر على الباطن، وأن الباطن لابد أن يظهر أثره على الجوارح. الأحكام المأخوذة: ظاهر الحديث وجوب تعديل الصفوف وتحريم تعويجها للوعيد الشديد، ولكن يوجد في بعض الأحاديث الصحيحة ما يخفف من حدة هذا التأكيد، فيصرف إلى استحباب تعديلها والكراهة الشديدة لا لعوجاجها، وذلك مأخوذ من الحديث السابق وهو إن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. لا يلزم من كون الشيء واجب، خذوا بالكم، أن تركه يبطل العبادة، لأنه هنا قال من تمام الصلاة، والتمام ده بيبقى مرحلة بعد الواجب. طيب هل معنى ذلك كل ما من تمام الصلاة لا يأثم المرء بتركه؟ الجواب لا. وأيضا المسلم بقى صاحب المعتقد الصحيح في الإيمان في مثل هذه الأمور يفطر، الإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يبقى حتى على فرض التسليم ومن باب التنزل مع المخاطب أن تسوية الصفوف من المستحب، ما ينبغي لمن صح اعتقاده في الإيمان أن يترك المستحب، لأن بتركه للمستحب دليل أو ينقص الإيمان وينقص علو الدرجات. والصواب كما قلنا أن تسوية الصفوف واجبة. شدة اهتمامه صلى الله عليه وسلم بإقامة الصفوف، فقد كان يتولى تعديلها بيده الكريمة، وهذا يدل على أن تسوية الصفوف من وظيفة الإمام. إن الجزاء من جنس العمل، فقد توعد من مخالفة وجوههم مقابل مخالفة صفوفهم غضب النبي صلى الله عليه وسلم على اختلاف الصف، فيقتضي الحذر من ذلك. فيه جواز كلام الإمام فيما بين الإقامة والصلاة لما يعرض من الحاجة. الحديث 70 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أن جدته مليكة دعت، تفضل، فإنه صحف يعني أخطأ. تصحيف بيبقى إيه؟ تغيير حرف أو زيادة نقطة أو كذا، زي من الطرائف مرة واحد من بنسبة التصحيف يعني واحد من ولاة الأمور أرسل إلى عامله في بلدة من البلاد، قال له: احصي من عندك من المخنثين، عشان نشوف هنعمل فيهم ايه. فاللي بيكتب صحف وقال اخصي من عندك من المخنثين فدعاهم فخصه. ما هو بينفذ الامر، قال له نفذ ما ترجع ليش تاني. ده مناسبه الايه التصحيف. لحظه واحده يا شيخ حاضر، علشان كده الله يكرمه اخونا جزاه الله خير ذكرني بحاجه مهمه جدا، ودي نصيحه لي ولكم. حذاري ان تقرا في كتاب من كتب السلف دون شيخ او كنت قراته او قراه عليك شيخ. حذاري، ليه؟ ممكن يكون في تصحيف. من اللي يفطن؟ الاكابر. لان الشيخ لما بتقرا انت او يقرا عليه، الشيخ قرأه على شيخ وتن السند ماشي لحد ما وصلنا للإمام أحمد في أصول السنة. يبقى كده أأمن من التصحيف. وأهم من الأمن من التصحيف أأمن من الخطأ في الفهم. رجاء يا أخوانا، لأن ممكن زي بالضبط حفظ القرآن فحش أبدا إلا والشيخ قاعد قدامك. طب من الترتيل بقول لك ما ينفعش لما الشيخ قاعد قدامك. هو دي تلاوة القرآن. يبقى أنا بقرأ وأخوي أبو ملك بيتابعني، واخد بالك، بيتابعني وبينظل يشوف المخرج طالع منين والكلام ده كله. هو ده العلم، كذلك العلوم الشرعية. لأن ممكن تقرأ في كتاب بمفردك، واخد بالك، وتيجي لفظة مثلا، وبالذات كلام ابن القيم وابن تيمية، بالذات الاثنين دول تقرأ. وطبعا ابن تيمية كان بيخاطب علماء عصر وزيه تلميذه ابن القيم، فاحنا بضاعتنا مزجاة، ممكن تخطأ في فهم عبارة. هو الصبية التكفيريين غلطوا منين؟ ما هو من فهم كلام ابن القيم وابن تيمية. قرأ الكلام فهمه بمراده، لأنه هو ايه اعتقد الأول، واخد بالك، فأراد أن يستدل على اعتقاده المعوج، بدأ يفهم النصوص كما يطرأ له، وده خطأ. عشان كده، لأن ممكن نصل في مرحلة من المراحل مفيش شيخ يدرس لظروف معينة. أنت عندك حماس وحمية، خلاص نجتمع ونقرأ. اجتماعك في بيت من البيوت إخوانك والقراءة مخالف للشرع. الدرس في المسجد وعلى الملأ والباب مفتوح واللي عاوز يسمع يسمع، لكن في البيت ما ينفعش، واخد بالك. طب نعمل ايه؟ اصبر بقى واحتسب، راجع على اللي خدته يا اخي، بقى لك كم سنه بتحضر مع الشيخ، راجع على اللي خدته احفظه. اما القراءه بمفردك حذاري حذاري حذاري، تامن من التصحيف وتامن من الفهم المعوج. طب لو فهمت عباره خطا هنصلحها فين بقى؟ ما احنا ما لقناكش. ليه؟ ما انت فهمت خطا وبقيت شيخ كبير، ما خلاص بقى صعب نتكلم معك. تخيل بقى خطأك نشرته بين القوم، هل يا ترى عندك استطاعة تحمل وزر كل من أخطأ نتيجة خطأك؟ الجواب لا. يبقى اتق الله ربك. أيوة شيخ عاطف. نعم؟ لا، التسجيل لا، نصيحة، التسجيل خطأ. ليه؟ من الممكن تشكل عليك لفظ. إذا كنت ساعات مثلا أنا بملي والوسل يقول لي كتب الكلمة، واخد بالك أنت إزاي، وجه يا ابني أنا ما مليتش الكلمة دي خالص، أنا سمعتها كده زي مصطح ابن أثاثة، واخد بالك، بملي مرة وكان بقدر الله كده، وبقول للأخ إيه هاتم بص على حاجة معينة، فلقيت كاتب مصطح ابن أساسة. قلت له تعالى، ده أنا قرأتها أثاثة وخرجت اللسان وطلع منه اللعاب، إزاي تكتبها أساسة؟ واخد بالك؟ قال لي أنا سمعتها كده. لا، خد بالكوا يا إخواننا، لأن كثير من إخواننا، وده مؤسف، يبدأ يقول لك خلاص أنا أخش على قناة الشيخ العثيمين وتابع الشروح بتاعته. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة. عمر ده ما كان علم شرعي. اللي نسمح به حضر معانا درس باب الصفوف، واخد بالك، ورآني ورأيته، روح البيت بدأ يراجع ويسمع من جديد تاني، نأذن لك بذلك. أما تنقطع وتسمع بقى على الشبكة وتسجيلات المشايخ، خلاص نقفل الجمع ونروح، وكل واحد يقعد في البيت البث المباشر وخلاص كده، ما عندناش حاجة. مش ده العلم يا مشايخ. نصيحة لمن أراد أن يتعلم بالطريقة الصحيحة ويرسخ أقدامه في طلب العلم اللي يريد، أما بقى عاوز يمشي أموره ملوش مكان هنا. نعم نعم. لا يا أخي الفاطر. طيب، يقول أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه، ثم قال قوموا فلأصلي بكم. قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبث، فنضحته بماء، فقام عليه الصلاة والسلام، وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. وفي رواية عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه، فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. اليتيم هو ضمير جد حسين بن عبد الله ابن ضمير، غريب الحديث، فنضحته بماء النضح الرش، وقد يراد به الغسل. خدوا بالكم، وإحنا أخذنا الكلام ده بس من باب التنبيه، لأن الحديث الصحيح بول الصبي ينضح وبول الجارية يغسل. البعض بيظن أن النضح أرش شوية مي، لا خطأ، معنى كلمة نضح يتغرقوا بالمي. طب ما هو ده الغسل؟ لا، الغسل أنت تحك بقى وتقرضهم. خد بالك من مسألة الإيه، بول الصبي وبول الجارية، ومسألة الإيه، النضح. المعنى الإجمالي، دعت مليكة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته، وقد جبله الله تعالى على أعلى المكارم وأسمى الأخلاق، ومنها التواضع الجم، فكان على جلال قدره وعلو مكانه يجيب دعوة الكبير والصغير والذكر والأنثى والغني والفقير، يريد بذلك الأهداف السامية والمقاصد الجليلة من جبر قلوب البائسين والتواضع للمساكين وتعليم الجاهلين إلى غير ذلك من مقاصد الحميدة، فجاء إلى هذه الداعية وأكل من طعامه. طبعا الكلام ده كله ما فيش فيه خلاف، ولكن هب أنه دعاك لوليمة عرس فيه طبل وزمر، تروح إزاي بقى؟ ينفع هنا تقول بقى أهداف جميلة وأهداف سامية وأكبر بخاطره؟ لا يا أخوان. يبقى حينما نتكلم عن مثل هذه لابد أن نبين أن إجابة الدعوة منوط بشروط معينة، لأن الذي قال هذا هو الذي قال لا يحل لمؤمن أو المسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجلس على مائدة يدار فيها بالخمر، والخمر هذا ده من دبدر بالمثال معصية، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، لأن البعض بيأتي على هذه النقاط ويشدد عليها وحق لهم، ولكن يترك المسألة دون بيان. طب ممكن العم يقول لك اهو يا اخي ده اخلاق ساميه والكلام ده، روح ادعي له. طب بس عامل دربك وجايب رقصات، مالكش دعوه بهم، خليك في حالك انت. لا يا اخوان، هذا ليس من دين الله عز وجل، وهذا من التلبيس والتدليس على عباد الله. يقول ان يجلس على مائده يضار فيها بالخمر عند الامام احمد وسنده صحيح. نعم. يغسل الأنثى، تغسل النضح، تغرق المكان بالماء. أي نعم نعم، لا مش شرط يتقلع. نعم، لا، الصواب ان هو طالما صبي سنتين له ذلك، الا اذا كان اغلب طعامه الطعام معي، لان هنا الايه الحكم ده. انتبهوا يا مشايخ، معاش قهوة ولا منتش فاضي؟ الحكم ده هل له علة أم تعبدي؟ ومسألة الصبي، وأنا سألت عشان تأجب، أنا بسأل نفسي. قالوا إيه؟ طيب السر فين بقى؟ هل في السر كوني ما زال في سن الرضاع سنتين، أم السر فيما يدخل جوفه من طعام؟ معايا أخي الفضل؟ يعني هل طول ما هو سنتين مهما دخل في جوفه ما يغيرش الحكم، أو أن العبرة بما يدخل جوفه من طعام. قولين الأهل العلم، والصواب أنه تعبدي، يعني إيه العلة بتاعته مجهولة. نقف عند النص الوارد. طيب يقول نعم نعم غسل المحل ما تقصد؟ ماذا تقصد بالمحل؟ القبل والضبر يعني؟ لا لا ينقض الوضوء. يقول فأمرهم بالقيام ليصلي بهم حتى يتعلموا منه كيفية الصلاة، فعمد أنس إلى حصير قديم قد اسود من طول المكث فغسلهم، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بهم، وصف أنس ويتيم معه صفا واحدا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وصفت العجوز صاحبة الدعوة من وراء أنس واليتيم تصلي معهم، فصلى بهم ركعتين صلى الله عليه وسلم، ثم انصرفا بعد أن قام بحق الدعوة والتعليم، ومن الله علينا باتباعه في أفعاله وأخلاقه. اختلف العلماء، اختلف الجمهور على إلى صحة مصفة الصبي في صلاتي الفرض والنافلة، مستدلين بهذا الحديث الصحيح، لأن أنسا وصف صاحبه باليتيم، والمشهور من مذهب الحنابلة صحة مصافته في النفل. طبعا كلمة يتيم تطلق على من فقد أباه قبل أن يبلغ الحلم، ده في أصل اللغة، اليتيم من فقد أباه قبل الحلم. فلما يقول أنس يتيم يبقى معناها إيه؟ فقد أباه ولكن لم يبلغ الحلم. وبالمناسبة وصف اليتم فقط لا يستوجب الصدقة عليه. ليه؟ ممكن يكون يتيم ومليونير وارث، لأن البعض يقول لك ده يتيم، فرق بقى بأن أنا أساعد اليتيم وأكفل اليتيم كفالة حسية، ده لازم يكون فقير، واخد بالك؟ أما مجرد أن هو يتيم وهكذا، عشان كده بنقول للجماعة اللي هم يعني إيه ربنا سبحانه وتعالى أسعدهم بمثلا كفالة اليتيم والكلام ده، خد بالك كويس، انتبه، لأن أنت مؤتمن وأمنك الناس على أموالهم، فكن أهلا لهذه الأمانة. يقول عملا بهذا وعدم صحة مصفته في الفضل، وقد تقدم أن الأحكام الواردة لإحدى الصلاتين تكل الأخرى، لأن أحكامهما واحدة، ومن خص أحدهما بالحكم فعليه الدليل ولا مخصص، لذا فالحديث فالصحيح ما عليه الجمهور، وقد اختاره ابن عقيل من الحنابلة وصوبه ابن رجب في القواعد. ما يؤخذ من الحديث صحة مصفة الذي لم يبلغ في الصلاة، لأن اليتيم يطلق على من مات أبوه ولم يبلغ. إن الأفضل في موقف المأمومين أن يكون خلف الإمام، إن موقف المرأة يكون خلف الرجال. صحة موقف المرأة صفا واحدا ما دامت واحدة، فإن كنا أكثر من ذلك وجب عليهن إقامة الصف. جواز الاجتماع في النوافل، وإن لم يشرع لها اجتماع إذا لم يتخذ ذلك عادة مستمرة. ده على قول من قال أن الذي حدث من النبي صلى الله عليه وسلم ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن احنا عندنا القاعدة العامة إن الأصل في الصلاة الانفراد إلا ما دل عليه الدليل، وهي الصلوات الخمس والجمعة، وكذلك قيام الليل في رمضان، وكذلك الكسوف والاستسقاء والعيدين، ده الأصل في صلاة الجماعة، عدا ذلك من فعله يلزمه الدليل. يبقى بناء على ذلك مهما حدث ونزل نجتمع في ليلة من الليالي متواعدين أو غير متواعدين نصلي جماعة في بيت من بيوت الله، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم لا. يقول جواز الصلاة لقصد التعليم بها أو غير ذلك من المقاصد الدينية النافعة المفيدة، تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وكرم خلقي، استحباب إجابة دعوة الداعي ولا سيما لمن يحصل بإجابتهم جبر خواطرهم، وتطمين قلوبهم ما لم تكن وليمة عرس، فعند ذلك تجب إجابة الدعوة. اكتب جنبها كده شريطة ألا يكون فيها معصية، شريطة ألا يكون فيها معصية. قال وينبغي ملاحظة الأحوال في مثل هذه المناسبات وتصحيح النية، في ذلك يحصل للمجيب خير كثير، خصوصا إذا كان المجيب كبير المقام. الحديث 71 وهو الأخير في هذا الباب. سيأتي لأن لسه في مبحث هنمليه، وأنا قلت أفرغ من الباب بأحاديثه وبكلام الشارح، وبعد ذلك نذهب إلى المبحث نرى نكمله أم نرجئه حسب ما يتراءى لكم إن شاء الله. الحديث 71 عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة بنت الحارث الهلالية زوج نبينا صلى الله عليه وسلم، كانت خالة عبد الله بن عباس وخالة خالد بن الوليد، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. الحديث في الصحيحين. المعنى الإجمالي: كان الصحابي الجيل حبر الأمة وترجمان القرآن ذا جد واجتهاد في تحصيل العلم وتحقيقه، حتى بلغ به التحقيق أن بات عند خالته زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليطلع بنفسه على تهجد النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قام يصلي من الليل قام ابن عباس ليصلي بصلاته وصار عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم مأموما، ولأن اليمين هو الأشرف وهو موقف المأموم من الإمام إذا كان واحدة، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأسه فأقامه عن يمينه. اختلاف العلماء المشهور من مذهب الإمام أحمد فساد صلاة المأموم إذا كان واقفا عن يسار الإمام مع خلو يمينه، وذهب الجمهور من العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى صحة صلاته ولو مع خلو يمين الإمام، وهي الرواية الثانية عن الإمام أحمد، واختارها بعض أئمة أصحابي مستدلين بهذا الحديث وهو استدلال واضح المأخذ، مع أنهم أجمعوا على أن الموقف الفاضل للمأموم الواحد أن يكون عن يمين الإمام. خذوا بالكم معي، استدلال العلماء بهذا الحديث على صحة صلاة من صلى على يسار الإمام ويمينه فارغ كما يلي: أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ برأس عبد الله بن عباس بعد أن دخل ابن عباس في الصلاة ولم يأمره باستئناف الصلاة من جديد، يعني معناها نقول إيه؟ أن ابن عباس رضي الله عنهما قطع جزءا من الصلاة ولو يسير وهو على يسار الإمام، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نقله ولم يأمره بإعادة الصلاة من أولها، بل أمره أن يتم على ما مضى، فدل على أنها صحيح. هذه واحدة. أما الثانية القاعدة العظيمة التي ذكرناها مرارا: كل عبادة ثبتت بدليل صحيح لا تبطل إلا بدليل صحيح. يبقى أنا دخلت في الصلاة توضيت واستقبلت القبلة والكلام ده كله وكبرت تكبيرة الإحرام وشرعت في الصلاة وصدر مني أشياء في الصلاة، تحركت وضعت يدي في طيات ثيابي وأغلقت الهاتف المحمول إلى غير ذلك، فواحد قال لي صلاتك باطلة. ليه؟ قال لي لأن أنت تحركت الثلاث حركات غير متتابعة بدون أي حاجة. عايزين دليل، نريد دليلا على صحة قولك. يبقى كل عبادة ثبتت بدليل صحيح لا تبطل إلا بدليل صحيح، ودي قاعدة مطردة يا أخواننا حتى لا يعني إيه لا نشق على الناس، والله عز وجل رحمته واسعة. نعم. كلام إزاي مش واخد بالي؟ لا، من قال الكلام؟ لا، دي مخونة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ما لم ترد، لم ترد عن أحد من الصحابة والتابعين. خد بالك ما يؤخذ من الحديث. نعم، فين؟
نفس الصفر كده
على اليسار ولا ايه؟
لا، المقصود ان الرجل قام يصلي في يومين، اقام صحيح
على يمينه وصلى. ان كان بغير تواعد ومر حدثت هكذا دون وعد ودون تكرار فلا باس بذلك، اما الاشكاليه كلها ايه؟ الذي يفعله بعض المبتدعه بيخصصوا ليله في الاسبوع او يوم في الشهر او الكلام ده ويصلوا فيها قيام الليل لنازلة نزل بالأمة، هذا مخالف. ده ورد بها النص، الزوجة مع زوجها ورد بها النص. نعم، لا بأس. فضل يا شيخ. لا، الصواب يقف في الصف. قلنا لا، خطأ مخالف إلا إذا كان المكان ضيق. مخالفة يا أخوان، وسيأتينا بإذن الله المبحث ملي عليكم إن شاء الله. فضل يا شيخ. نعم لا من خلفه من خلفنا. يقول لا بحذائه سيأتي بحذائه. نعم يقول ما يؤخذ من الحديث الأفضل للمأموم أن يقف عن يمين الإمام إذا كان واحدة صحة وقوف المأموم عن يسار الإمام مع خلو يمينه لكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يبطل صلاة ابن عباس أن المأموم الواحد إذا وقف عن يسار الإمام فاستدار إلى يمينه يأتي من الخلف كما ورد في بعض ألفاظ الحديث في البخاري. إن العمل في الصلاة إذا كان مشروعا لصحتها لا يضره. انتبه إن العمل في الصلاة إذا كان مشروعا لصحتها لا يضره. يعني واحد مثلا دخل في الصلاة وهاتفه المحمول لم يغلقه ودي تؤخذ عليكم يا أخوانا تؤخذ عليكم عن أي أخ يدخل الصلاة أو درس علم وهاتفه إذا اتصل به أحد نسمع صوته تؤخذ عليك لأن لا شك وأنت في الصلاة تشغل من سمع لا شك فيه ومن يتحمل المسؤولية وبناء على ذلك الله يجزاك بالخير افطل لهذا عند دخولك في الصلاة. والله أنت مشغول مثلا وأعمالك كثيرة الله يعينك كما يقول يعني يعملوا على الصامت واخرج من الخمس دقائق بتوع صلاة العشاء شوف بقى مين اتصل بيك وكلم. أما تزعج غيرك ومن بجوارك في الصلاة تؤخذ عليك. فهب أنك نسيت ودخلت في الصلاة وحصل اتصال فهنا الواجب المتعين أن تغلقه عشان تغلقه بقى طلعت وحطيت ايدك في جيبك والكلام ده كله دي كلها حركة لمصلحة الصلاة ليس فيها شيء إن شاء الله مع الأخذ في الاعتبار أنك قصرت لما لم تغلقه في صلاتك. نعم يجيب واحد بجواره خطأ مخالف للهدي بل يقف خلفه وينبه يا أخوانا احنا ان شاء الله هنصلي ولو اشكل علي الشيخ فلان من الحفاظ هيرد علي. طيب الشيخ فلان اشكل علي يبقى الشيخ إلا وانت هب انه اشكل عليه ولم يرد عليه مش في حاجة ليس فيها شيء. الصلاة صاحب اتفاق اهل العلم ليس فيها شيء ان شاء الله. هذا مخالف البرنامج نفسه اصلا غلط. البرنامج اللي موضوع على الهاتف المحمولة كل شوية صلى على محمد دي قلة أدب. كن هو صلى على محمد بالاسم المجرد. النبي صلى الله عليه وسلم لا يذكر باسمه المجرد إلا عند ذكر نسبه فقط صلى الله عليه وسلم أو جاء ذكره في القرآن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما نريد صلى على محمد هذا خطأ يا إخواننا وهذا برنامج هذا ليس من هدي السلف ومن قال غير ذلك ينبغي أن يراجع أصول العبادات وأصول البدع. يقول إن العمل في الصلاة إذا كان مشروعا لصحتها لا يضرها. صحة مصاف الصبي وحده مع البالغ مشروعية صلاة الليل واستحبابها اجتهاد ابن عباس رضي الله عنه وحرصه على تحصيل العلم وتحقيقه أنه لا يشترط لصحة الإمام أن ينوي الإمام قبل الدخول في الصلاة أنه إمام. نقف عند هذا الحد و... نعم احنا قلنا البرنامج اللي موجود على الهواتف اللي هو كلمة صلي على محمد هذا فيه إساءة أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يذكر باسمه المجرد إلا عند ذكر نسبه. معي أخي الفضل المبحث إخواننا طويل فإن شاء الله أرجئه للقاء القادم بإذن الله. وحتى نفرغ من درسي كتاب الصلاة للإمام ابن القيم